السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبيكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، معترفين بفضله وجوده وكرمه ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جثى الأعرابي على ركبتيه، قال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا منهم. هل تعتقدي حبيبتي كل أحد يصل الرابط، مع أنه ممكن يكون عنده وقت، مع أن هناك من الناس من هيأ الله لها السبل وأقام عليها الحجة، ما لها عذر أنها لا تجلس ولا تسمع ولا تتعلم عن الله ولا تتكلم عن الله؟ هل تعتقدي أنه هذا الأمر، أنك جلوسك ووصولك، أن هذا أمر يعني لأنك أنت قررت أن تدخلي أو تسمعي؟ لا والله، لا يمكن إلا أن الله يأذن لك. لأن من هؤلاء الذين سيكونون في هذه المكانة العالية؟ هم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لكن سيكونوا يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس. تعلم ما الذي جعلهم ينالوا هذه المثوبة والمكانة؟ اجتماعهم لذكر الله. هؤلاء الذين حبسوا أنفسهم حتى يذكروا الله ويتعلموا عن الله، فأسأل الله أن يصطفينا وأن يعلمنا، أن يعطينا كل ما ذكر في الأحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله. انظروا الآن، هذه المجالس ليست كمجالس الأرض، هذه مجالس خاصة فيها ثواب، فيها عطايا، فيها داية. ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده عز وجل. يا جبريل إني أحببت فلانة فأحبوها. أشعري بهذا الكلام. اعلمي أن الله سبحانه وتعالى أعطاك شيء فيه اصطفاء، فيه اصطفاء على العالمين. أنت من دون هؤلاء اللي حولك، أو على من تعلمي أنهم فلانة وعندها التليفون مثلك وتستطيع أن تدخل، لكن سبحان من يعطيك ويمنع عن غيرك. أليس هذا من محبة الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا لأن الله اصطفاك واختارك حتى يغفر لك ذنوبك، يبدل سيئاتك حسنات؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله إلا ناداهم منادي من السماء قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، أن يغفر لنا، أن يرحمنا، أن يعيننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. اليوم هو اللقاء الأول في شرح كتاب الداء والدواء، أو ما يقول العلماء هو هذا الاسم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا هو الكتاب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفقهنا، من الكتب التي يرشد إليها أهل العلم لتأثيره العظيم في تزكية النفس وتطهير النفس. هذا الكتاب العظيم الذي ألفه ابن القيم الجوزية، الذي يتحدث فيه ابن القيم حول قضايا النفس البشرية، سبل تزكية هذه النفس وإصلاحها، وتعلمي أنت مأمورة بذلك، قد أفلح من زكاها. وهذا الكتاب العظيم هو الذي يرشدنا ويعلمنا كيف نزكي هذه النفس. فيبين لنا ابن القيم في هذا الكتاب نهج تبيان المعصية، أسبابها، ما أسباب المعاصي، ومن منا لا يشكو إلى الله حاله، إما بالعين المعصية أو باللسان أو بالأذن أو بالقدمان، كل ابن آدم خطأ. فلذلك لابد أن نعلم ما الداء وكيف يأتي هذا الداء وعلاج هذا الداء، الدواء لهذا الداء. لذلك سيكون هذا الكتاب القيم لابن القيم فيه عدة أبواب. الباب الأول في هذا الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله، نسأل الله الإعانة والسداد والتوفيق، وكله بإعانة الله، نسأل الله أن يعيننا وأن يسددنا وأن يتقبل منا ومنكم. الباب الأول في هذا الكتاب العظيم يتحدث فيه ابن القيم أن لكل داء دواء، وعن موضوع مهم لا ننتبه له، أن الجهل داء، أن الجهل داء وشفاء السؤال. ويتكلم بالباب الأول ابن القيم أن القرآن كله شفاء، وعن التداوي بالفاتحة وعن أسباب عدم الشفاء، ويتكلم أيضا عن الدعاء، أن الدعاء من أنفع الأدوية. ويتكلم لنا في الباب الأول عن الإلحاح في الدعاء وعن الآفات المانعة من أثر الدعاء، كما أيضا يتحدث عن شروط قبول الدعاء، وهذا موضوع جدا مهم، لا يمكن أحد منا أن يستغني عن هذه المواضيع طرفة عين. ويتحدث لنا عن الأدعية التي هي مظنة الإجابة، وعن أنه قد يستجاب الدعاء للأحوال المقترنة بهذا الدعاء، لا للسر في لفظه. وأيضا يتكلم أن الدعاء كالسلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. ويتكلم أن الدعاء من أقوى الأسباب اللي ممكن تكون لنا دواء لكل داء. ويتحدث عن رضا الرب في سؤاله وطاعته، وعن ترتيب الجزاء على الأعمال. هذا الباب الأول. الباب الثاني في هذا الكتاب يتحدث ابن القيم حول الحذر من مغالطة النفس على الأسباب اتكالا على عفو الله ونحوه، وسيأتينا إن شاء الله سنفهم هذا الكلام بالتفصيل. ويتحدث لنا عن حول حسن الظن بالله، ويكون حسن الظن مع طاعة الله، وعن حسن الظن بالله الذي يتكلم فيه عن هو حسن العمل نفسه، هذا هو حسن الظن بالله. وأيضا يتكلم ابن القيم في هذا الباب الثاني على يرد على العصاة المغترين برحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا يتحدث لنا حول خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق، والعودة إلى ذكر الدواء الداء. ويتحدث عن كل شر وداء في هذه الدنيا والآخرة، وأن هذا كل شر في الدنيا والآخرة بسبب الذنوب. ويتحدث أيضا عن أنواع العقوبات التي نزلت بالأفراد والأمم في الدنيا بسبب معاصيهم، وعن أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته. ويتحدث عن حرمان العلم وحرمان الرزق والوحشة في القلب بسبب المعاصي. الباب الثالث يتحدث ابن القيم فيه عن قصر العمر، وعن أن المعاصي تولد أمثالها، وأنها تضعف القلب عن إرادته وتذهب من القلب كل جميل. ويتحدث أن هذا السبب في ضعف السير إلى الله وللدار الآخرة، أن كل هذه تأتي من المعاصي، وأن المعاصي تزيل النعم وتحل النقم وتورث الرعب والخوف في قلب العاصي والوحشة وغير ذلك. فالآن سنبدأ مستعينين بالله، وهذا هو اللقاء الأول، هذا اللقاء الأول في شرح كتاب الداء والدواء. والعنوان الأول سيكون لكل داء دواء، لكل داء دواء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، افتونا مأجورين، رحمك الله، رحمكم الله تعالى. هذا يعني إذا نظرت الآن في مطلع هذا الكتاب، وإن شاء الله سأرسل الكتاب، سيكون بين يديكن نسخة في كل لقاء تفتح الكتاب حتى نقرأ ونعلق على الكتاب. هذا هو السؤال الذي بين أيدينا، الذي كان سبب في تأليف هذا الكتاب المبارك. يعني انظروا، سؤال ويأخذ هذا العبد ثواب هذا الكتاب الذي ألف حتى يكون الرد على سؤاله. يسأل السائل عن بلية لم يذكر ما هي الآن، ويقصد بها معصية عظيمة تعلق بها وتجذرت في قلبه وتمكنت من نفسه، ويعلم هو خطورتها وعظم مضرتها عليه، لكنه يريد الخلاص منها فتأبى نفسه أن تتركها. فسأل سؤال طالبا الإعانة بدلالته على ما يكون فيه خلاصه من هذا البلاء. وانظروا للسؤال ماذا قال. قال: رحم الله من أعان مبتلا، والله في عون المرء ما كان المرء في عون أخيه. وهذه المعاناة التي أشير إليها في سؤال هذا السائل هي معاناة كثير من الشباب في زماننا هذا، خاصة الذين ابتلوا من خلال الأجهزة الحديثة، من خلال النظر المحرم للشهوات المحرمة، ولاحظوا الانتشار كالنار في الهشيم. وهذا الباب في زماننا لم يكن في أي زمان قبله، ما كان هناك وسائل الاتصال الموجودة وهذه البرامج الاجتماعية، فأصبحت صور العري، ممارسة الفواحش، أشياء من هذا القبيل تعرض عرضا قبيحا فاتنا لكل هؤلاء الذين نراهم من الشباب والبنات، لكل من الخلق أن يصل إلى ما يريد من خلال كبسة زر، من خلال برنامج. وأصبح بعض الناس منهم من يصف نفسه بأنه مدمنا بالنظر، مدمنا بالنظر إلى المحرمات. لم ينل من هذا الإدمان إلا مرض قلبه وشقاء نفسه، ويعلم أنه دمار وهلاك، يعلم ذلك ومع ذلك مستمر. واللي يبكينا يا أخواتي إنه تري أن هناك من كان عمره تجاوز 30، 40، 50، يعني هذا مبكي، يعني هذا الذي يكون بينه وبين لقاء الله ساعات، أيام، شهور، وكل أحد معرض، حتى الشباب. لكن قد يكون هناك عذر لهذا الصغير الطائش الذي لم يتجاوز العمر الذي يؤهله لأن يستخدم عقله بالشكل الصحيح، نقول 15 عام، 16، 17، طيش. المبكي لما تري أن هناك من تجاوز العمر الذي فيه الطيش، وبدأ الطيش الآن عنده. بدأ الطيش عنده متى؟ في آخر 30، في أول 40، في نصف 40، في أول 50، وهناك من هو في 60. وكل ما يزداد عمره يزداد بلاؤه. مثل هذا السائل، مثل هذا السائل الذي ابتلي ببلية، ويعلم أنها لو استمرت، استمرت هذه البلية أفسدت الدنيا وآخرته. ما يعلم هؤلاء الذين ينظرون إلى الفواحش والأفلام والعلاقات عبر وسائل الاتصال، ما يعلم أنه إذا استمر في ذلك أفسدت عليه هذه العلاقات دينه ودنياه. لكن الجميل في السائل الآن إنه هو يريد الإعانة. ما معنى أنه يجتهد؟ يريد الخلاص، وكل ما أراد الخلاص زاد حب في هذه المعصية، زاد ناره. وهذه من خطوات الشيطان، هي تبدأ شرارة، تبدأ نظرة، عبارة، تليفون، ثم تصبح نار يأكل الأول والآخر. فلذلك ننتبه لهذا السؤال الذي كان سبب في تأليف هذا الكتاب العظيم، الذي يعتبر كتاب يعينك على التخلية. إحنا دائما ماذا نقول؟ القاعدة عند العلماء أن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، أليس هذه القاعدة التي نتبعها في تزكية النفس؟ وهذا الكتاب اللي بين أيدينا، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هو كتاب من أعظم الكتب اللي تعينك على التخلية، على التطهير. والتحلية تكون بكتاب الوابل الصيب، الذي أسأل الله أن يمد في أعمارنا على طاعته ورضاه، ويعيننا أن يكون الكتاب الذي بعد هذا الكتاب. إذن هذا الذي سأل عنه السائل، أنه وقع في شيء محرم وسنذكره الآن إن شاء الله، وأنه يريد الخلاص، ورحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الذي يجب أن يكون منهاج بين يديك، تعيني في نفسك أولا، أولا تعيني نفسك أن تتخلصي من كل معصية تعلمي أنها فتنة، وتعلمي أنك لو مت على هذا ما فلحت أبدا. تعلمي أن هاي المعاصي، أكيد نعلم كل واحدة منا تعلم، إذا كان عندها سماع محرم أو نظر محرم أو علاقة محرمة، وتعلم أن هذا العمل يوبق دنياها وأخراها، وأنها لو ماتت على ذلك ما تفلح أبدا، فتبدأ بنفسها. وأيضا يعينك على من حولك، أبنائك، إخوانك، كل من حولك. ما يأتي العاصي ويكون بين يدينا ثم نبدأ في التهزيء والاحتقار وتسميع الكلام وإشعار هذا إنه خلاص انتهى وقتك وانتهت حياتك وأنت عاصي وأنت لا لا يا أخواتي الحبيبات، والله كان هناك يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا دائما نعين الناس حتى لو كان مبتلا. تذكروا الشاب الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال إئذن لي بالزنا يا رسول الله، يعني يستأذن من الرسول أن يعصي. دخل وكان أحب شيء له الزنا، وخرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وأبغض ما يبغض كان هو هذه الفاحشة الزنا. فرحم الله من أعان مبتلا، أعين الناس، استر عليهم، ارشديهم، كوني في عون الناس، خذي بأيديهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله معك، أنت في حاجة هؤلاء الضعفاء، وقد نكون نحن الضعفاء. ما تتخلي، اسمعي، يكون عندك رحمة في قلبك على هذا العاصي الذي ابتلاه الله، ما بينك وبينه إلا رحمة الله. الله نجاك في الوقت اللي هو وقع فيه، هو وقع في حبال الشيطان وانت نجاك الرحمن، فتشعري انه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. وكوني في عون الناس، اعين الناس، ارشدي الناس، حتى لو كلمه في مجلس، حتى لو رساله، حتى لو كتيب. ماذا يفعل الشباب لو كل واحده منا تكبرت وشتمت وما تفهمت ما يمر به الشباب والرجال والشياب؟ فلابد أن نعين الناس. إذن ماذا قلنا؟ قلنا هناك كتابين عندنا، كتاب الدواء، الداء والدواء، هذا الكتاب اللي بأيدينا، وهذا كتاب يعينك على التخلية من المعايب. والتحلية بالرغائب ستكون بالكتاب الذي بعده، كتاب الوابل الصيب. ونسأل الله أن يعيننا على قراءة الكتابين والاستفادة منهم. إذن كما ذكرنا أن البلاء اليوم، إذا هذا الشاب اشتكى، أنت انظري من الوقت اللي بيننا وبين هذا الشاب، يعني ابن القيم هو الذي ألف هذا الكتاب، ولم يكن في وقته وسائل الحديثة، هاي الأجهزة، وسائل التواصل اللي تسهل الوصول للحرام والنظر والعلاقات المحرمة اللي تكون عن بعد. لاحظي الآن انتصار والعياذ بالله صور العري، ممارسة الفواحش، أفلام الدعوة للشذوذ، السماع المحرم، هذا أصبح في متناول الصغير والكبير، الغني والفقير. وكل منا يعلم أن هذا سبب في مرض القلب وشقاء النفس، ويعلم أن هذا دمار وهلاك. ولابد أن نسأل مثل ما سأل هذا الشاب، نسأل، إن هذا الشاب سأل يريد الخلاص من ذلك النظر أو من ذلك السماع أو من تلك العلاقة حتى تسكو نفسه. ولابد أن كل أحد يجاهد نفسه حتى يزكيها. وتعلمي أن كل نظر أو سماع يؤثر في قلبك وفي سلامة قلبك ويؤثر على إيمانك. لا تستخفي في النظر، لا تستخفي في المسلسلات، أنت ما تعلمي كم تقتل من الإيمان في قلبك، أنت لا تعلمي كم النظر إلى الفاسق والفاسقة اللي هناك لباس خالع، مناظر خالعة، هو يعتقد أنه فقط أنا أنظر أنا ما أعمل. لا، يقتل في قلبك من الإيمان ما لا يعلم به إلا الله. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة النور؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم حبيبتي، أنا أسمح للجميع أن يستفيد من السماع بالمحاضرة بدون تحديد. قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر للمسلسلات وللأفلام والسماع والتهاون، الله يأمرك بغض البصر، سواء كان الأمر للرجال أو للنساء. ولاحظوا أن الناس تتساهل حتى في الجلوس في المجالس المختلطة، حتى لو كانوا الناس يمتازوا بالتقوى والالتزام، لكن في مجالس مختلطة. هذه النظرة اللي من العين، أنت تعلمي ماذا تفعل في الرجل أو ماذا تفعل في المرأة؟ أنت تعلمي ما في نفوس البشر؟ أنت تعلمي ما يحرك في نفوسهم؟ أنت تعلمي لماذا ذكر غض البصر قبل حفظ الفرج؟ والعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، ثم تأتي المرحلة الأخيرة ليصدقها أو يكذبها هذا الفرج. تورط كثير من الناس ذكوراً وإناثاً في هذا النظر، والكل يعرف، من يجهل يعرف أن هذا النظر سم وشر وبلاء وهلاك، ومن يعلم ذلك يريد تركه، ثم يعود وترجع نفسه. وهذا الحاصل، كل ما أغلق موقع أو أغلق علاقة عاد وكأنه ما ترك شيئا. وتقرر اليوم أن تترك الأفلام، ثم تسمع من رفيقات السوء عن مسلسل كذا ومسلسل التركي والمسلسل الكذا والأسماء، ثم تعود وترجع. تترك العلاقة المحرمة وتغلق الجوال وتغير الرقم، فترى كأن الشيطان تمكن من قلبه، وتعود للعلاقة المحرمة. وكل ما أخذت قرار عاد الشيطان عليها بكل مدخل، هو يعلم أنه يؤثر فيها، يقلب عليها الأوجاع، يجعل زوجها يتسلط عليها إذا كانت متزوجة، يجعل أخوها أو أبوها يتسلط عليها إذا كانت بنت، حتى تقول: لا، أنا تعبانة مع هؤلاء وأريد النجاة. ثم ماذا تعتقد؟ أن الراحة مع هذه العلاقة المحرمة، فتعود. كل هذا من أفعال الشيطان. الشيطان له خطوات، ولا تتبع خطوات الشيطان. لا تتساهلي في الجلوس مع أحد، ولا في الكلام مع أحد، ولا في الرد على أحد، حتى من يتسم بالالتزام. لا تعتقدي أنه عندك الوقاية الكافية حتى لا تحركي مشاعرك أو تتأثري. فهذا الجواب الذي هنا للإمام ابن القيم لم يجعل خاصا بسؤال هذا السائل. المتأمل في الكتاب والسياق وما سيأتي في آخر الكتاب يعرف أن البلية التي كان مصاب بها هذا الرجل هي العشق المحرم. ما هو البلاء الذي ألف لأجل هذا الكتاب؟ كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. كان السبب أن هذا الرجل مبتلى بالعشق المحرم، أهلك هذا العشق ويريد الخلاص منه، لكن سكرة هذا العشق أهلكته، أصبح مع هذا العشق في عمى يريد خلاصا. ومثل هذا في زماننا كثير، خاصة ما ولدته هذه الأجهزة من شرور عظيمة، فتن للناس، تهييج الشهوات للكبار والصغار، نساء، رجال، شياب، تحريك للرذائل والمحرمات، إثارة. هذا المنهج الذي يستخدمه معنا الغرب سلاح جديد فتاك، استطاعوا فيه أن يتمكنوا من عقول البنات والشباب والنساء والرجال كبارا صغارا. هذا السلاح فتاك أكثر من سلاح الحرب، تهييج الشهوات، تحريك للرذائل والمحرمات، ولا تسألي بعد ذلك عن الأمة كيف سقوطها من أعلى إلى أسفل. فأصبح هذا القول للسائل، فما الحيلة وما الطريق إلى كشفها؟ أنا الآن السؤال عن اللي سأله الآن ويريد الإعانة، هذا شاب مبتلى بالعشق المحرم ويريد الفكاك، يريد الخلاص، ما يعلم كيف. فرحم الله من أعان مبتلا. هذا لسان حال كثير من الناس في زماننا، ممن ابتلوا بالنظر للمناظر المحرمة، الأفلام الخليعة، الحقيرة، الوبيئة، الدنيئة، الخسيئة. فعلا هذه أفلام الحقيرة التي انتشرت بين الشباب والشياب والنساء، التي أهلكت كثير من الناس، هيجت في نفوسهم الشهوات المحرمة، صدتهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن أبواب الخير، وأوردتهم المعاطب. فهذا الكلام الذي هنا في سؤال السائل، ما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها، رحم الله من أعان مبتلا على الخلاص منها. ينبغي أن يكون هناك تعاون كبير، كما يقول الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر، تعاون كبير عظيم في نشر الكتاب، بثه وإشاعته في الناس. وهو أوصى، قال: من آتاه الله من المال أن يسهم في طبع الكتاب ونشره وترجمته، ليكون الخلاص من هذه الأدواء المهلكة والشرور المعطبة. وإذا كان أهل الفساد يتعاونون تعاونا كبيرا ويبذلون أموالا طائلة من أجل إخراج أفلام دنيئة تفتن كثير من الناس، تثير فيهم الشهوات المحرمة والملذات الباطلة، فالواجب أن يكون أهل الحق أكثر تعاونا على الخير ونشر الفضيلة، نصح الناس، دعوتهم إلى الخير من باب أولى. هذا عملك من باب أولى، إنك أنت تكون فيك رأفة ورحمة على التعاون، حتى نزيل عن أبنائنا وبناتنا هذا الصدأ اللي أصبح على القلوب والأسماع والأبصار بسبب النظر المحرم والسماع المحرم والوصول إلى المحرمات بسهولة. لو تسمعوا يا حبيبات الاستشارات اللي تأتينا، تحزني أخت من الأخوات تقول لي: ما عهد زوجي إلا رجل مصلي قائم صائم، تجاوز 50، في منتصف 50، يعني يكاد الآن يبدأ يعني ينهي هذه السنوات حتى يدخل في 60، عمر خطير جدا. تقول لي: يعني ما كان هذا الرجل يفوت صلاة من الصلوات في المسجد. تصف لي حال الرجل بعد ما مسك الجوال، وتصف لي حال زوجها بعد ما أصبح يتواصل مع النساء عبر الجوال. تخيلوا إلى الحالة السيئة اللي وصل لها. طبعا هي هذا الحال لا يأتي في يوم ولا يومين، لا تعتقدي إنه من أول مرة الواحد يسقط، الله أرحم من ذلك، الله يستر ويعين ويحبب إليك الطاعة ويبغض إليك المعاصي، لكن هناك من يشقي نفسه ويتمسك إلا يريد هذه المعصية. فلا يزال الرجل يتواصل حتى وصل يا حبيباتي المباركات إلى الزنا عن بعد، يعني أصبح يرسل مال للنساء في بعض الدول اللي هي أصلا تعرض رقمها وتعرض نفسها ويمارس هذه العلاقة عن بعد. تقول لي: الآن هو ما يصلي أصلا، خلاص ترك الصلاة، يعني بدأت أولا أنه يترك صلاة المسجد، زادت علاقاته. تقول لي: ينام يقوم هو مع هذه العلاقات، من علاقة إلى علاقة والعياذ بالله. الآن إذا الإنسان تجاوز 50، أعمار أمتي ما بين 60 و70، اقترب اللقاء مع الله. كيف الآن هذا لو مات على هذا الحال، لو مات وما تاب، كيف يكون لقاؤه مع الله؟ كيف تكون ساعات قبض الروح عنده؟ هل هو يتخيل الآن لو أتت ملائكة الموت تقبض روحه على أي حال يا حبيبات؟ لو كان أول يوم في قبره، كيف سيكون هناك إذا كان هناك وعيد للزنا أن يحشروا في تنور أعلاه ضيق وأسفل واسع من محل المعصية، عراة رجال ونساء يحشرهم الله في تنور، هذا عذاب القبر، ثم تشعل عليهم النار من أسفلهم وضوضاء وصراخ ويرتفعوا لأعلى، ثم الله يعيدهم مرة ثانية حتى تحرقهم النار من مكان المعصية، كما أنهم لم يستحيوا من الله ولا من نظر الله في الدنيا، يجمعهم الله في على هيئة الله. الله سبحانه وتعالى قادر أن يحشر الرجال والنساء ويكونوا أين؟ في هذا التنور. سبحان الله، لو فكر الإنسان، هل كل هذه المتع في الدنيا تساوي لحظة عذاب أو غضب الله، أو أن الملائكة تخرج روح هذا العاصي بشدة وقوة؟ والله ما تساوي. أليس هذا هو حال كثير من الشباب الذين يلعبون ويعبثون ولا يعلمون أن هذه الشرارة ستكون ناراً حارقاً يأكل الإيمان ويحرق الأخلاق، فتكون بداية المعاناة والآلام والسقوط في أوحال الرذيلة والخبائث ودخول القلق والأرق والحرمان من رحمة الكريم المنان والبعد عن الجنان وسلوك طريق الشيطان والسقوط في نيران الدنيا والآخرة. ما يعلم هؤلاء هذا الكلام؟ فلا بد أن الإنسان يفكر. طب الآن أنا هناك شيء فعلا أنا في داخلي أريد إشباعه، غريزة. الله سبحانه وتعالى جعل غريزة المرأة تميل للرجل والرجل يميل للمرأة، لكن إن كان هذا بما يرضي الله استمتعي. من يمنعك؟ من يمنع الرجل أن يستمتع بما أحل الله له؟ لا أحد يستطيع أن يمنع عنه هذه الشهوة إذا كانت بما يرضي الله. وفي طريق هناك لإشباعها برضا الله في عقود عقد زواج. أما أن أشبع رغباتي بالحرام وألقى الله وأنا عاصي ويحرم أن الله يكلمه، الله لا يكلم هذا الشيخ العاصي الزاني، هؤلاء من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فلماذا أحرم من فضل الله ومن رحمة الله وأحرم من ملائكة الرحمة؟ ولماذا أحرم؟ لماذا؟ لأجل شهوة؟ هل يعتقد الإنسان أنه إذا كان هذا بالحرام أنه سيستمتع؟ هل إتي يعني بالعقل هل الله يمتع الناس بالحرام؟ لا، هذه اللذة ستحول إلى نار يحرق قلوبهم ومشاعرهم، يحرق عقولهم وتفكيرهم وسعادتهم. لا يمكن أن تعتقدي أن نستجلب رحمة الله وما عند الله بمعصيته، هذا أصلا من التفكير الذي لابد أن نعلم أن فيه خلل. من أراد أن يستمتع لكن بما يرضي الله، سواء رجال أو نساء، صغار أو كبار، إذا أذن الله بذلك استمتع لك ذلك. فهذا الكتاب الذي أجاب فيه الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله بن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله، ألف هذا الكتاب القيم، كتاب الداء والدواء، وكان العنوان لكل داء دواء، وكان كما قلت لكم السائل كان واقع في العشق المحرم، كان واقع في العشق المحرم، وكان يعلم أنه لو مات على ذلك أنه لن يفلح وأنه سيوبق دينه ودنياه، هو يعلم ذلك، لكن يريد الخلاص لكن لا يستطيع الخلاص، يريد أن أحد يعينه على ذلك. فكل واحد يفكر منا قبل أن يأتي الشهوة، إذا كان هذه الشهوة ستأتيها بما لا يرضي الله بالحرام، اعلمي أنها ستتحول إلى نار يحرق القلب قبل البدن. ولنعلم أن لكل داء دواء، لكل داء دواء، الحمد لله. أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء، إلا داء واحدة. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم. هذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها، كما يقول ابن القيم. الآن هذه الأحاديث التي قرأناها، أنك تعلمي أنك تستطيعي أنك تستشفي من كل الشهوات المحرمة مهما كان الداء. هناك من النساء داءها في لسانها، تحب الكلام في الأمور المحرمة، تنكيت، ضحك، هذا داء على فكرة يا أخواتي الحبيبات، تستلذ. هناك من لسانها دائما متعود على الشتم، هذا داء أيضا، الشتم واللعن هذا داء. هناك من داءه العلاقات المحرمة، يميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، ويحب الحديث، يعني ما يكون سعيدا إلا إذا حدث الإناث، وهي كذلك، هذا داء، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. هناك من داء حب المال، هذا داء. هناك من داء حب ماذا؟ الرئاسة، السلطة، هذا داء. جميع هذه الذي نتكلم، أي كان الداء المعنوي، هذا يعم هذه الأحاديث. إذن ماذا يقول ابن القيم؟ وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. أعظم بلاء علينا الجهل، أعظم بلاء علينا الجهل. تخيلوا جاهل يعلم الناس من جهله، يعني تخيلوا جاهل ما يفقه ما قال الله ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تجلس هي أو هو يعلمون الناس المبادئ والنظريات والفلسفات الفاسدة. والله أعظم بلاء وأعظم داء الجهل، أعظم داء ممكن يبتلى به الإنسان الجهل. الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. بدأ ابن القيم رحمه الله في جواب هذا السؤال بهذا الحديث العظيم. هذا من حسن البدء وجماله، وأبان من خلال ذكره لهذا الحديث. وقد عرفنا قبل قليل أن السائل الذي أعياه الشفاء من دائه الذي ابتلي به وتمكن منه، حتى ظن في نفسه أنه لا مخلص له، فذكر هذا الحديث العظيم للمبتلين بالأمراض الحسية أو الأمراض المعنوية التي هي أمراض الشهوات وغيرها. الأمراض الحسية مثل السكري، مثل القلب، مثل الكبد وغير ذلك، حساسية، هذا يسمى مرض حسي. أو الأمراض المعنوية التي هي أمراض الشهوات وغيرها كما ذكرت قبل قليل، مثل حب النساء مرض، حب المال مرض، حب الرئاسة مرض، هي أمراض شهوات. وهذا يفتح لهؤلاء الذين كان عندهم من أنفسهم خلاص، أصبح يمل نفسه. تريد الخلاص من العلاقة المحرمة مثل هذا العاشق الذي عشق بالحرام، ما يستطيع، حتى ممكن يتسلل إلى قلبه ماذا؟ اليأس. فهذه الإجابة في هذا الكتاب تفتح لهؤلاء باب الأمل والرجاء، يدفع عنهم أيضا سوء الظن واعتقاد عدم الخلاص. بعض المرضى سواء مرضى الشهوات أو مرضى الأبدان يظن أن داءه لا دواء له. أليس هذا يقع في قلب المبتلى إذا طال بلاؤه، سواء كان المرض بدني أو كان مريض بمرض الشهوات، يقع في قلبه ماذا؟ أن داءه لا دواء له، لأنه يتوب ثم يقع، يتوب ثم يقع، صح؟ فيقع في قلبه أن مرضه لا علاج له. وأحياناً يحكم الناس على بعض الأمراض طبياً أنه لا علاج لهذا المريض، صح؟ ثم الله عز وجل يخرج من بين أطباق السماء والأرض ما يكون علاجاً، وقد يكون هذا العلاج كان قريب منه لكن لا يراه. قد يكون العلاج كما سيأتينا بالرقية الشرعية، وينزل الله له شفاء، مع أنه كانوا يقول له هذا الداء ليس له دواء، حالته كما يقول الأطباء ميؤوس منها، هذا في علمك وفي علم أهل الأرض، لكن عند العليم الخبير يوجد لكل داء دواء. وحصل قصص كثيرة سمعناها أن هناك من يقول لا شفاء لهذا الداء، هذا حالته خلاص مستعصي اتركوه حتى يموت، الله ييسر له عشبة أو ماء زمزم أو يتذلل هو لله بالدعاء والسؤال فينجل المرض ويذهب عنه كأنه ما كان وينكشف. فهذا الحديث مهم أن يبدأ به الناس لكل من يسألها، لابد أن تقولي لكل من ابتلي بداء سواء كان الداء حسيا أو معنويا أن لكل داء دواء. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما صنع هذا المربي الناصح رحمه الله ابن القيم. فبدأ أول ما بدأ بإيراد هذا الحديث العظيم، يأتيك بحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وقلنا هذا الدواء سيكون شفاء يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها، حتى التي تعاني من أمراض الروح، أمراض نفسية، يقول مرض صعب، مرض نفسي، سواء قالوا انفصام أو قالوا فيه مرض الثنائي القطبي وغير ذلك من الأمراض اللي بيعددوها أمراض العلم النفس. لا تعتقدي أن هذه الأمراض لا شفاء لها حبيباتي، لا، إحنا نحتاج يقين، إحنا نحتاج أن نصدق أولا الحديث، يعني يكون في قلبي يقين أن النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الصادقين، الصادق الأمين قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، معناه حتى الأمراض النفسية لها شفاء. لكن هناك من يعلم، هناك من لا يعلم، سيعم عنا أمراض القلوب من أمراض الكبر وأمراض الحسد وأمراض العجب وغير ذلك، وحب الرئاسة والرياء، أمراض الروح كما قلنا معاناة نفسية وأمراض نفسية وحالات نفسية، البدن ينتشر في الأبدان ما يكون هلاكا لهذا البلد، لهذا البدن عفوا. كل هذا له دواء، تعلموا ولا لا؟ من تقول يقينيا؟ نعم يقينيا، النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ليس خاصا هذا كما يظن كثير من الناس عند قراءة هذا الحديث أنه فقط أمراض البدن، ما أنزل الله من داء إلا له دواء، هذا أمراض البدن، أما الأمراض النفسية، الأمراض الشهوات لا، والشبهات تعتقد ليس لها شفاء، لا بل لها شفاء ولها دواء. كثير من الناس يتبادر إلى ذهني في هذا الحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء خاص بأمراض البدن، هذا كما قال ابن القيم يؤكد لك أنه يعم أدواء وأمراض القلب والروح والبدن. والحق كما ذكر ابن القيم أن هذا في أمراض البدن، أمراض القلب. أمراض القلب، ماذا نقصد في أمراض القلب؟ لما نقول هناك أمراض في القلب، أمراض القلوب معلوم ما هي، الشهوات والشبهات، مصدرين أمراض القلوب قسمين، واحد اثنان، إما تكون أمراض شهوات وإما أن تكون شبهات، والذنوب والمعاصي والآفات من الشهوات. هذه الأدواء لها أدوية، لها علاج، حب المعاصي، التعلق بالمعاصي، التعود على المعاصي، الشهوات، حب الطعام، حب الجنس، حتى أصبح هناك من العلاقات التي يشيب لها الرأس، أنثى تحب أنثى ورجل يحب رجل، هذا له شفاء. لو شغل الإنسان هذا القلب الذي هو آنية الله في الأرض، شغله بما خلق له من حب الله وحب العلم عن الله والقرآن والحديث، لرأيت من هذا العجب، لرأيت هذا الشاذ الذي كان ينادي بالشذوذ بعدما تداوى بالقرآن وبالدعاء وبالعبادات أصبح للمتقين إماما، لا تعجبي من ذلك. كم من العصاة الفاسقين الذين كان الناس يشير لهم أن هذا ابتعدي، تنحي عن طريقه، ابتعدي عنه، ما تعلمي كيف أصبح للمتقين إماما؟ من منكم تعلم من هو عابد الحرمين؟ من هو؟ من هو عابد الحرمين أو الذي كان نعم رائعة أبدعت الفضيل بن عياض؟ تعلموا ماذا كان قبل هذا الدواء، قبل أن يسمع هذا الدواء الذي فيه شفاء لكل داء، قبل أن يسمع القرآن؟ ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ كان قاطعا للطريق، كان قاطع الطريق، يقطع على الناس، يسرق الناس، كان يتسلل على جدار عاشقة يعشقها، علاقة محرمة، فكان يتسلل في الليل على الجدار يريد أن يصل إلى المعشوقة، فإذا يسمع آية تتردد في هذا الليل، ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ نزل، اختبأ في مكان، فإذا هو يسمع هناك ناس في جواره يقول نسير الآن أو غدا، قالوا لا لا نسير، لعل الآن فضيل يخرج علينا ويقطع علينا بضاعتنا. رفع يديه في الليل صادقا، صدق في الدعوة، إخلاص، قطع العلائق من الخلائق، ما التفت لشيء، ما أراد إلا وجه الله في الدعوة، رفع يديه، اللهم اجعل توبتي مجاورة البيت الحرام، اللهم اجعل توبتي مجاورة الحرمين. أصبح يسمى عابد الحرمين. إما تجد الفضيل إما في مكة أو في المدينة فقيها عالما معلما ينقل لنا علما غزيرا. إذن هذه الأدواء، الأمراض، الذنوب والمعاصي والآفات لها دواء. ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. في الحديث الذي نسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، ماذا قال النبي؟ سبحان الله، ماذا أنزل الليل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رأيت ما هو الداء؟ الداء الفتن اللي نزلت. طب ما هو الدواء؟ ما هو الدواء؟ الطاعة والعبادة، قيام الليل. هنا في هذا الحديث ذكر الداء الفتن والدواء التي هي صلاة القيام. ماذا أنزل من الفتن؟ الداء، والدواء من يوقظ صويحبات وصويحبات الحجر يصلين. لتعلمي أن كل داء عنا نعاني من النظر المحرم أو السماع المحرم أو التعلقات المحرمة في القلوب، والتعلقات أصبحت مؤلمة جدا جدا. يعني سأصف لكم حال، هذا الحال أنا رأيته بعيني، يعني ما سمعته من أحد، كيف إنه فتاة تتعلق في فتاة. يعني أنتوا انظروا لخطوات الشيطان يا حبيباتي، لابد أن تنتبهوا لهذه الأمور. يعني أنت الآن تحبي صديقتك، والحب الأصدقاء هذا يعني كل من ظفرت بصديقة صالحة مصلحة هنيئ لها، لكن أتعلق في صديقتي بحيث أني أتابعها؟ حتى الزوج ما تتابع زوجة بهذه الطريقة؟ استيقظتي، صباح الخير، أكلتي، شربتي، طلعتي، رجعتي، نمتي، مع مين تكلمتي؟ كيف هذه مش علاقة طبيعية حبيباتي؟ هذه مش علاقة طبيعية. حتى لو كانت فتاة مع فتاة، حتى لو كانت شاب مع شاب، أنت تعتقدي الآن الشذوذ والدعوة هذه أتت مرة واحدة، يعني تعتقدي أنه بنت تعلقت ببنت ومالت لها مرة واحدة؟ لا، خطوات الشيطان أدق مما تتخيلي، مداخل الشيطان جدا جدا تكون أصلا غير واضحة. تبدأ إني أنا بحبها وبتعلق فيها وخايفة عليها، ليش صحيت ما سلمتي علي؟ كيف طلعتي وما حكيتي لي؟ إيش أكلتي؟ مع مين طلعتي؟ هذا كلام، هذا ما يكون علاقة طبيعية أصلا. الشيطان ينهي هذه العلاقات حتى تصبح متعلقة فيها في جسدها، ثم ما تجدي إلا أن هذه أصبحت تقول لك أنا هناك من أشهر. هذا للأسف، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هناك من أصبح يا حبيبات يشهر، تعلموا أن هناك من أصبحت تستأجر بيت، يعني تأخذ بيت إلها ولا صديقتها والعائلة والأهل، الكل يعلم أنه هذه الفتاة مع هذه الفتاة في هذا البيت، ويعلم أنه هذا الشاب يحب هذا الشاب وهو معاه في نفس البيت. عادي هذه الأمور؟ يعني احنا كيف وصلنا لهذا؟ هذا الداء تعرفوا كيف تمكن؟ لما احنا ننظر للمحرم على انه شيء عادي، افلام مسلسلات، يعني الافلام والمسلسلات ايش بتثير في الانسان؟ شهوته. الشباب والبنات امامك في بيتك لما يكونوا قاعدين على مسلسلات، هذا المسلسل قاعد بيثير عندهم الشهوات الغريزه، يحرك عندهم المشاعر. لما بتضلها تنظر للعلاقات، العلاقات، طب ما بدها تجرب هذه العلاقه اللي بتضلها تسمع إلها وتنظر إلها؟ الولد، الشاب، البنت، رؤيه العري، دوام رؤيه العري باستمرار، عري عري عري، كثر المساس يفقد الاحساس، اصبحت ترى العاريه عادي لانها هي بتنظر إلها اصلا، بل تحاكيها في ملابسها وفي قصة شعرها وفي مكياجها وفي فساتينها، وأصبح الفستان يسمى فستان فلانة، وهي تبحث عن فستان فلانة اللي كله عري. هذه الأمور الدقيقة اللي في البيوت، أصبحت بيوت المسلمين عادي، الناس مجتمعة، يعني حتى الأب حتى الأم جالسين وقاعدين ينظروا لفيلم، الفيلم فيه شذوذ، في علاقة بنت مع بنت أو علاقة ولد مع، والأب جالس ينظر إلى علاقة الولد مع الولد، وإنه على إنه مسلسل، له مش مسلسل، هي عبارة عن اعتقاد مع استمرار التكرار والنظر والسماع، يصبح هذا اللي أمامه الجاهل اللي عمره 15 أو 16 أو 20 يصبح في معتقد عنده إنه عادي، لأنه إذا تكررت عليك كثرة التكرار مراراً تكراراً، ما تكرر تقرر، يصبح في نفسه إنه عادي إنه البنت تصاحب البنت والشاب، صح؟ لكن إحنا بندفع بالنا وبندخل على بيوتنا مثل النتفليكس وغيره اللي بيكون يدعو أصلاً للرذيلة. المهم هنا في هذا الحديث ذكر الداء والدواء، وذكر لك ما أنزل من الفتن، وذكر لك الدواء. الدواء يكون دائما مع النص، كتاب، سنة، كتاب. مين تريد العلاج؟ أيا تشتكي، حسد، حقد، حب، تعلق، عندك يعني تشعر إنه غريزتها دائما منثارة بسبب ما تحضره من الأفلام، طيب علاجك بالقرآن. سيأتيك كثير من النصوص إنه تدلك على الكتاب والسنة. والله أي مرض مستعصي عندك، سواء كان بدني أو حسي، حسي عفوا اللي هو بدني، أو معنوي اللي هو يكون من الشهوات أو الشبهات، علاجك بالقرآن. قال قتادة: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما دواؤكم، عفوا، أما داؤكم فذنوبكم، أما داؤكم فذنوبكم، وأما دواؤكم فالاستغفار. فانظري لصاحبة القرآن اللي تصحب القرآن وعندها أذكار الصباح والمساء وأذكار ما بعد الصلاة وأذكار قبل النوم ورد من القرآن، وعندها رقية شرعية وعندها ورد ثابت من القرآن، لابد أن الله يشفيك، يشفي بدنك ويشفي روحك ويشفي قلبك ويشفيك من الشبهات والشهوات. إن بدء ابن القيم هذا البدء من أحسن البدء. عندما يسمع المرء اللي استولى عليه اليأس، اللي بتتكرر شهوته وكل ما قامت رجعت وقعت في نفس الحفرة، اللي عظم عنده الخطب، ظن إنه لا خلاص من معصيتي، أنا لا أزال أكرر وأتوب أكرر، متى سأخلص؟ نقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا إيش يبعث في قلوب العاصين اللي تلبسوا بالمعاصي، اللي استولت حب المعصية على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم؟ هذا بيبعث في قلبه النشاط، يبعث في قلبه الأمل، يبعث في قلب المرء النشاط والأمل، الحركة في بذل الأسباب. يسجل في مركز قرآن، يصلي جماعة في الصلاة، تسمع محاضرات، يزول القنوط عن نفس هذا الإنسان اللي أصبح مبتلى بشيء من الحرام. لما يسمع هذا الكتاب وقراءة الكتاب يزول عنه القنوط، يزول القنوط عن نفسه، يزيد الرجاء، الطمع في الشفاء من هذا البلاء. اعلموا أن لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله. إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه وجهله من جهله. إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. إذن علم من علمه وجهل من جهله. الناس في الطب الناس في الطب، سواء كان هذا طب القلوب أو طب الأبدان، قد يكون بعلم وقد يكون بجهل. كم من الناس ترشد هذا اللي أمامها السقيم، سواء مرضه في بدنه أو في قلبه، إرشاد يزيد مرضاً وهلاكاً. كم تورط من يطبب الناس بجهل، يعطي وصفات، كم يخلق عندهم أسقام وأمراض أصلاً ما كانت موجودة. يعني تكون عندها مثلاً تشعر باكتئاب وضيق، وأهلها مثلاً شديدين، تقول لها احضري أفلام كذا، اسمعي أغنية، أنا قبل ما أنام بسمع أغاني، أنا بحضر أفلام مسلسلات، صرت أعيش حياة رومانسية. وصح تقول لها أنت لسه ما عندك أي علاقات، يعني أنت هيك يعني متوقعة على نفسك، يعني أنت كل ما ترفضي العمل لأنه مختلط. طب أنا بشتغل في مختلط، وأنا ما شاء الله عني ولا وقعت في معاصي، وأنا سعيدة. هي أرشدتها إلى هلاكها، صح؟ من حيث لا تعلم، هي تريد أن تنصحها فأوقعتها، تتسبب في أسقام وأمراض وزادت بلاءها، سببت في وقوع المريض بأمراض أشد من اللي كانت فيها. تعلموا هذا حال مين؟ اللي الحال الطبيب اللي بيوصف للإنسان علاجه جاهل. يعني مثلا يكون طبيب أسنان ويوصف لإنسان دواء للقلب، ما يأخذ دواء القلب إلا يشعر إنه دقات قلبه زادت وزاد بلاء وزاد مرضه، صح؟ لأنه كل واحد له تخصصه. مثل عندك مريض متخصص في إيش؟ في العظام. يأتي هذا مريض العظام يريد أن ينصح إنسان في الأعصاب والدماغ، يعطيه دواء يزيد بلاء وداءه، ويصبح يشتكي من أمراض أشد من اللي كانت فيه. هذا بالضبط بالضبط حال اللي بيتكلموا في أمور الدين، سواء كان معلماً وموجهاً ومرشداً للناس بلا علم، يورط السائلين ورطات عظيمة. لما تيجي تسألها وتقولها أنا عندي زوجي مثلاً عنده علاقة، ومسكت كذا كذا في جيبته رقم تليفون وعرفت إنه، تقول لها طلاق، طلاق مباشرة، أي شيء يحتمل إلا الخيانة، هكذا هي تقولها، يعني تعلمها كل شيء ممكن تحتمليه في حق إلا. طب أنت لا سألتيها مثلاً، أنت عندها أولاد، عندها مصدر دخل، هي بتستطيع أصلاً أنها تستغني عنه ولا لا؟ هي ما سألتها، هي قالت لها طلاق، راحت اتطلقت، اتشتت البيت، أصبحت هي لا مع أولادها، ولا تستطيع تنفق عليهم، ما تستطيع تجتمع فيهم، خربت بيتها وجلست. أتت واحدة ثانية قالت لها أنا أعاني من حالة اكتئاب، قالت لها أضعي، يعني نضع السماعات على الأذن ونسمع موسيقى هادئة وتسمع موسيقى كذا، أصبحت مدمنة موسيقى. يا حبيباتي، اللي بتكلم وبيرشد الناس لابد أن يكون عنده علم، عنده علم، يكون عندك علم، حافظ النصوص. يعني سبت عليكي، شتمتك، أنت شو رديتي عليها؟ ما رديتي، أنت ضعيفة الشخصية، أنت إنسانة ضعيفة، أنت هيك بتعلمي الناس إنهم يتمادوا عليكي. يعني بتنسى صفات مثلا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تنسى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تنسى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلذلك ننتبه، المستشار مؤتمن. الآن هذا العاشق الولهان سبب تأليف كتاب يريد أن يعين ويعين كل الشباب حتى لا يتورطوا بزيادة، أعانهم يخرجهم مما هم فيه. وهناك حديث وإن كان ضعيفا، قال عليه الصلاة والسلام من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بغير تثبت فإثمه على من أفتى. طبعا هذا ضعيف لكن معناه صحيح. المستشار كما نقول مؤتمن، لابد قبل أن تشيري على أي أحد في أي قضية في أي قصة، سواء مع ابنها، سواء مع زوجها، سواء مع أختها، إذا ما عندك علم شرعي ولست ممن يحفظ النصوص في الكتاب والسنة، أنا أنصحك لا تشيري عليها، ارشديها لمن هو أفقه مني. وأنا حتى يا أخواتي اللي يأتينا في بعض الأحيان مسائل ما تستطيعي تتكلمي حتى لو أنك تحفظي، تحوليها لمن هو أعلم منك، عنده هناك مخارج وعنده طريقة وعنده سعة علم. المهم مداواة الأمراض البدنية أو القلبية ينبغي أن يكون بعلم، ومن لا يعلم يسع السكوت. مداواة الأمراض البدنية والقلبية، الاستشارات التي تأتيك إما يكون بعلم منطلق الكتاب أو السنة، وإلا فعليك بالسكوت حتى لا تأخذي إثم من تفتيه في حالك أو في أحوالك. تقول لها ابنك، يعني اشوفوا من الاستشارات، ابنها مسكته في معصية معينة، اطرديه، لا تتركيه في البيت. الأب يجب أنه ما يبقى مع خواته، يفسد عليك بقية أولادك. حتى قاموا بطرد الولد الشاب الصغير في الشارع، وعاد من قصة بسيطة، يعني كان ممكن أن يتم السيطرة عليها ومداواتها ولو كانت علاقة محرمة، إلى عاد الشاب إلى قضايا أكبر، أصبح ممن يتعاطى المخدرات ويتاجر فيها. لماذا نقول الاستشارة جدا؟ إما إنها تخرج الإنسان من أزمته أو تزيد وبالا. لذلك إما نرشد الناس بعلم أو نسكت بحلم. تعلموا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله اللي أورده ابن القيم في كتابه الداء والدواء؟ هذا الحديث الذي ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر حين نصح أن الإنسان إما ينصح بعلم أو يسكت. يقول جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدموا على الرسول أخبر بذلك، ماذا قال النبي؟ قتلوه قتلهم الله، دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. إذن ماذا فهمنا من هذا؟ أن هؤلاء لما سئلوا أجابوا بغير علم فقتلوه. فهنا أخبر ابن القيم أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. ذكر ابن القيم أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. قتلوه بفتواهم دون علم، قتلهم الله، أي دعا عليهم من باب الزجر والتهديد لهم. ألا سألوا إذ لم يعلموا، أي ألا طلبوا العلم فيما لا يعرفونه، فإنما شفاء العي كما يقول ابن القيم. كما يقول ابن القيم أخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. فالنبي ماذا يقول؟ فإنما شفاء العي أي الجهل، فإنما شفاء العي الجهل السؤال، أي لا شفاء لداء الجهل إلا التعلم. مثل فتاوي كثيرة انتشرت بين الناس كالهشيم في النار، أوقعت الناس في الحرم، هذه تفتي بتركيب الرموش، وهذه تفتي بوصل الشعر، وهذه تفتي بتغيير خلقة الله، وهذه تفتي بالتخفف في اللباس، وهذه تفتي بكذا. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إذا كان الإنسان عنده جهل فشفاء الجهل أي العي السؤال. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الجهل داء مرض، ودواء الجهل السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجهل داء، ودواء السؤال العلم، البحث وسؤال أهل العلم. طيب اللي ما يجلس في مجالس العلم سؤال كيف يتعلم؟ ابن القيم الآن يرشدنا إنه من أعظم الأمراض الفتاكة الجهل، داء عظيم. اللي ما تحضر محاضرات ولا تسمع تفسير قرآن ولا تسمع مجالس أحاديث، اللي بس حياتها في عملها وأكلها وشربها والنوم، أكل يشربها نام، كيف تتعلم؟ كيف تعرف الحلال بالحرام؟ كيف تتعلم كيف تتعامل مع زوجها بما يرضي الله، ومع ابنها بما يرضي الله، ومع عائلتها؟ كيف تتعلم؟ فلابد أن نعلم أن أعظم داء. ولا تقول لي اللي عنده شهادات علمية معناه أنه متعلم وفقيه، لا يا حبيباتي، قد يكون عنده الدرجات العلمية العالية، شهادات عظيمة جدا، لكن أعظم داء يعانيه جهله في الدين، جهله بالحلال والحرام، جهله بما يجوز وما لا يجوز. هذا من أعظم ما يقتل إيمان العبد، فلذلك لابد من الدواء. طيب ماذا قال عنوان ابن القيم بعدما أخبرنا أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال؟ ماذا قال ابن القيم؟ القرآن شفاء، القرآن شفاء، وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال سبحانه، قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هنا وننزل من القرآن، من هنا بيان للجنس لا للتبعيض، فالقرآن كله شفاء كما في الآية المتقدمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هو كله شفاء، هو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن كما يقول ابن القيم. ابحثي عن جميع الكتب وترجمتها وجميع العلوم، لا يمكن أن يكون هناك بلسم ودواء لكل داء في قلبك أنفع من القرآن. أنت بس فقط اتركي لمسك للقرآن مع آيات القرآن، قراءة وفهم وعمل، أنت ستتعجبي بنفسك كيف كنت من قبل وكيف صرتي بعد. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كيف كنا قبل القرآن ودراسة القرآن والعلم؟ كيف كنا؟ تذكري حالك الأول، تذكري أخطائك، تذكري جهلك في طريقة تعاملك أو في لباسك أو غير ذلك. كيف أصبحت الآن كما أنت الآن؟ كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ لأن الله فتح لك باب علم القرآن، فكان أنفع وأعظم وأنجع دواء في إزالة الداء. جعل الله القرآن شفاء لكل داء، لأمراض الأبدان والقلوب من الشهوات والشبهات. هذا القرآن له بركة عظيمة عظيمة لا تتخيلها في حياتك، في وقتك، في عمرك، في نومك، في قوبتك، في أولادك، خلاصاً للأدواء والأمراض. لكن الشأن، كل الشأن في طريقة الاستشفاء في القرآن. كيف يكون الاستشفاء بالقرآن؟ وهذا ما سيذكر ابن القيم بيان نافع، أنه ليس كل أحد يستشفي بهذا القرآن بالطريقة الصحيحة. لذلك هناك من يقول لك أنا أقرأ الفاتحة وأرقي نفسي لكن ما أجد تأثير. لماذا؟ هل كان عندك يقين؟ هل كان عندك يقين في كل كلمة بتقرأيها؟ هل كان عندك هناك في مواطأة بين القلب واللسان، ولا كان فقط اللسان يردد كلمات والقلب غافل، الله ما تعلم ماذا تقول، لا أثنت على الله ولا سمعت أثنى علي عبدي مجدني عبدي، ما تسمع هذه، ما تسمع الكلمات هذه بيني وبين عبدي، ما تستحضر تأثير القرآن على قلبها. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال، انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء ولا ينفعه شيء، فقال بعضهم، لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا، يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني استخدمنا أنواع العلاج لكن سيد القوم لدغ ما استطعنا أن نعينه، فهل عند أحدكم، عند أحد منكم من شيء، عندكم شيء ينفعنا؟ فقال بعضهم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفون بخلة، فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلة، أعطوني شيء حتى أنا أرقي سيد القوم. فصالحوهم على قطيع من الغنم، انطلق يتفل عليه، وبماذا يقرأ؟ بفاتحة الكتاب الشافية الكافية، الحمد لله رب العالمين. لما قرأ عليه الفاتحة وتخيلوا أنه سم ملدوغ، يعني السم يجري في دمه، فكأنما نشط من عقال، كأنه ما كان به سم، هذا الذي لدغ كأن ما به سم، فانطلق يمشي وما به قلبة، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، يعني هل يجيز لنا هذا الذي فعلنا، هل يقرر أن الذي فعلناه صحيح ولا لا. فقدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكروا له ما فعلوا، فقال وما يدريك أنها رقية، قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. تتخيلوا الفاتحة، فاتحة تقرأ على إنسان الدم يجري في دمائه، كأنما ما كان به سم قام، مع أنهم استخدموا أكثر من علاج قبل أن يأتي الراقي ويرقي بالفاتحة بأم الكتاب. فقط الفاتحة تجعل هذا السم لا يأخذ مفعوله بالدم، الفاتحة تجعله يتعطل عن خاصية السم ويقوم كأنه ما كان به شيء. ثم إحنا نشتكي اليوم إنه إحنا نقرأ الفاتحة على شيء أهون من السم، ومع ذلك ما ينتفعوا. السبب اليقين اللي كان يقرأ به، التصديق لكل كلمة من كلمات الله، المواطئة بين القلب واللسان، عالما فاهما ماذا يقول. فقد أثر هذا الدواء، يقول ابن القيم، فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. لو الإنسان أحسن كيف يقرأ الفاتحة على المريض، لكان هذه الأمراض اللي نشتكي فيها هي أقل سرعة من تأثير السم في الدم. يقول ابن القيم، يعني بعد ذكر ما ذكر الحديث الذي رقى فيه هذا الصحابي الجليل أبي سعيد لدغ هذا القوم، يقول ابن القيم مكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا، يبرأ بإذن الله. ابن القيم يقول حتى أنا قرأت على نفسي وكان هناك داء لا أجد له دواء، فقط رقى نفسه بالفاتحة، وكان يصف الفاتحة لكل من يشتكي. إرشاد المريض هنا إلى أن يرقي نفسه بنفسه، واضح حبيباتي؟ حتى العدد اللي تقول قرأت مرة أو ثلاث أو سبع، ليس هذا السر، السر في مواطأة القلب مع اللسان، بالعلم، بالفقه بآيات الفاتحة. ما الكلمات؟ ما معنى حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، هكذا استحضارك للمعاني، استحضارك أن الله عظيم، أن هذا كلام العظيم. هذا الحديث في كتاب ابن القيم الدواء لهذا الداء الذي كان يشتكي منه المريض، كيف أن القرآن شفاء، كل القرآن شفاء، كيف أن آية الكرسي كفيلة أن تشفيك، أواخر سورة البقرة كفيلة أن تشفيك، المعوذتين لمن تعاني العين أو السحر كفيلة أن تشفيك. هذه كانت رقية النبي عليه الصلاة والسلام. السر ليس في عدد السور اللي تختاريها أو لا، السر في هذا القلب اللي فيه يقين أن هذا بإذن الله. ما يقوم من هذه الرقية إلا أنه قد برئ بإذن الله. إذن في إرشاد للمريض أن يرقي نفسه بالفاتحة وبما يحفظ من الرقية الشرعية الثابتة، ويتعلق بالله ولا يتعلق بالرقاة، ويطوف الأرض يبحث عن من يرقيه، فالله هو الشافي، كلام الله هو الدواء، وليس الشخص الذي يرقي. يعني في ناس تتعلق بالأولياء، تتعلق بالمشايخ، تتعلق بنفس الراقي، هذا خطأ، هذا خطأ يا حبيباتي. كونك الآن تتعلق برقاة الشرعيين، هل السر في هذا الراقي نفسه ولا في كلام الله؟ هل التأثير هو تأثير كلام الله ولا الراقي نفسه شخصه؟ لا، كلام الله، لكن الشأن، كل الشأن في الإخلاص واليقين في قلب الداعي. صاحب الحاجة أقرب لله من غيره، أنت صاحبة الحاجة، أنت المضطرة، تذهبي لراقي، هل الراقي في قلبه حرارة عليك؟ هل في وجع؟ هل يشعر بألمك؟ الجواب لا. الله ماذا يقول؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أنت المضطرة، فالانكسار والذل أصدق ما يكون في قلب المبتلى. المضطر هو مجاب، مجاب الدعوة، ولو كان فاسقا أو كافرا، إذا أخلص لله في دعائه أجاب الله. هؤلاء الذين دعوا الله مخلصين له الدين كانوا كفار في وسط البحر، لكن لما أخلصوا الدعاء وانقطعوا من التعلق بالأسباب، الله أجاب دعاءهم ونجاهم، لأن رغبة المضطر أقوى، دعاءه أخضع وأخلص. الانكسار والذل أصدق ما تكون في قلب من؟ في قلب المبتلى. قال القرطبي رحمه الله: ضمن الله تعالى إجابة المضطر وإذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه، والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجأ ينشأ عن الإخلاص. متى أنت تدعي الله؟ لما ينقطع قلبك عن الأسباب وتقولي ما في باب إلا بابك، ولا يجيب الدعاء إلا أنت، قطع القلب عن من سواه. للإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة، سواء كيقول القرطبي، سواء وجد من مؤمن أو كافر أو طائع أو فاجر، المهم يكون في قلبك اضطرار، دعاء غريق، دعاء إنسان يشعر إني أنا إذا ما أجابني الله أنا هلكت، لا سبب ينفعني، لا شيء ينفعني إلا إذا أجاب الله. لكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، لكن تستدعي قبول المحل. كلام الله فيه شفاء وفيه نفع، لكن تستدعي قبول المحل، قوة همة الفاعل وتأثيره. متى عندك حسن ظن بالله كان عالي؟ حسن ظن، صدق في التوكل، قطع العلائق عن الخلائق، عندك يقين بالله، أنت الله سيجيب دعوتك، سيقبل منك رقيتك. فما تخلف الشفاء، متى تخلف الشفاء؟ كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعي على ذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كما يقول ابن القيم، كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. كذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة، نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء، قبل منك الرقية، وأصبح هذا الذي قرأتي فعلا مؤثر، فعلا مؤثر. الدعاء يدفع المكروه، الدعاء يدفع المكروه، الدعاء يقول ابن القيم. الآن ذكرنا ماذا من الدواء لكل داء؟ ذكرنا القرآن وذكرنا الفاتحة، لكن ستعلمي أن كل القرآن شفاء. لذلك أنا قلت لكم ما تدققوا في قضية الأعداد، وإن كان هناك من سلك الطريق السبع سبع سبع، أنا أعلم ذلك، لكن هناك من يقرأ الفاتحة مرة واحدة بيقين تكون كفيلة بما بأن يعالج دواءه، بأن يكون دواء لداءه. لكن عليك باليقين، لا تركزي على الأعداد. هناك من قال ثلاث، وهناك من قال سبعا، وهناك من قال كرريها حتى تنتفعي. الدعاء يدفع المكروه، يعني بعد ما ذكرنا الفاتحة والقرآن كذلك الدعاء، فإنها من أقوى. يقول ابن القيم بعدما ذكر القرآن أنه شفاء، ذكر أن الذي يكون دواء للداء الدعاء يدفع المكروه، كذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثر عنه إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحب الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. قلب لاهي، بتدعي وهي بتتسلى وبتلعب، أو إنها مش سائلة، أو يعني كأنها تدعو دعاء المستغني، فيكون بمنزلة ماذا؟ القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروج ضعيف، وإما لحصول المانع من الإجابة مثل أكل الحرام، الظلم، ورين الذنوب على القلوب، استيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها. نعم يدعو لكن متمسك بمعاصي، بذنوبه، بالمسلسلات، بالأغاني، بنوك ربوية، ظالم لغيره. حتى لو دعا، هذا مانع يحول بينك وبين الإجابة. كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. فأول شيء أتأكد أني أنا بدعو دعاء الغريق اللي يشعر بحاجته، إلحاح، انكسار، ذل، فهذا دواء نافع مزيل للداء. يقول ابن القيم أنك تدعي الله وأنت موقنة بالإجابة، الله سيعطيني، احسن الظن، وإذا ما أعطاني سيكون عندي إما الله دفع عني بلاء، وإما الله اختبأ لي هذه الدعوة ليوم القيامة، لكن عندي حسن ظن بالله، كل دعائي مستجاب، أنا مؤمنة، ما عندي موانع الإجابة. إذا سأحسن الظن بالله أن الله استجاب دعائي، إما يعطيني نفس الدعوة، وإما يدفع عني من البلاء ما هو أعظم من دعوتي، وإما يختبئها لي إلى يوم القيامة. فهذا دواء نافع مزيل للداء، لكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها. كم القلوب أغفلت، إحنا نتكلم عن قلوبنا اللي تحب الطعام والشراب وتحب المتع والشهوات، أليس هذه قلوب غافلة عن الله؟ هذا الذي يعمل ببنوك ربوية أو يأخذ أموال من الدخان والأرجيلة، أليست هذه أموال حرام؟ في بيع تجارة غير مشروعة، أليس هذا يحول بين المرء وبين دعائه؟ كما في حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله ماذا قال؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء، تحققت شروط الإجابة، أشعث، أغبر، مسافر، أليس هاي من شروط إجابة الدعاء؟ لكن لماذا لم يقبل دعوته؟ يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ الأموال، الأسهم الربوية، الأموال التي تأتي من بيع الدخان، التجارة غير المشروعة، أكل أموال الأيتام، أكل أموال الضعفاء، استغلال الإخوة لبعضهم، أخذ مال ليس حلا لك، النصب واوا إلى آخره، حضور الحرام، مسلسلات الحرام، أفلام الحرام، الشهوات المحرمة، علاقات، كل هذا يحول بين الإنسان وبين إجابة الدعاء. ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء، كما ذكر ابن القيم أورد هذا الحديث حتى يبين لك أن هناك شيء يحول بين الإنسان وبين إجابة الدعاء، فيحرم الإنسان من هذا الدواء النافع والذي هو الدعاء. فأصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بها بيوتكم من الحرام. الآن حين اشتد غضبي عليكم، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. يعني أنتم رفعتوا إيديكم تريدوا من الله النجاة، زاد غضب الله عليكم. لماذا؟ لأن هذه الأبدان نجسة، هذه الأيدي قد فعلت الحرام وسفكت الدماء. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يكفي من الدعاء مع البر لو كنت بارة، تقية، نقية، طاهرة، مؤدية الفرائض، بعيدة عن المحرمات، يكفي ما يكفي الطعام من الملح. شيء بسيط، خشوع، خضوع، ذل، الله سيجيب دعائك. إذن هذا الذي نتكلم فيه، هذا الذي نقوله في هذه المحاضرة، إحنا عن ماذا نتكلم؟ إحنا نتكلم عن فضل الدعاء، فضل الدعاء. فذكرنا أولا أن الذي سيكون شفاء لقلبك القرآن، الذي سيكون نافعا ناجعا لك بعد القرآن الدعاء. وهذا الفصل سيأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم، لإكمال شرح كتاب الداء والدواء. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي سيكون الفصل القادم، فصل الدعاء من أنفع الأدوية. فصل الدعاء من أنفع الأدوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي قلوبنا من حب الشهوات والشبهات. نسأل الله العلي العظيم أن يشفي قلوبنا من حب الشهوات والشبهات. نسأل الله العلي العظيم أن يشفي أبداننا وأرواحنا وقلوبنا، أن يرزقنا التقوى والعفاف والغنى والتقى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أن تجعل كل قضاء قضيت لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اقضي حوائجنا، فرج عن مهمومنا، اقضي ديوننا يا رب العالمين، ورزق من سألك تلك الذرية الطيبة الصلاة. اللهم ارزقنا الذرية الطيبة، نحن وأبنائنا وأبناء أبنائنا وكل من له حق علينا وأبناء المسلمين. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة والزوجات الصالحات والأزواج الصالحين. اللهم يسر أمورنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نعوذ بك من زلوال نعمتك وجاءت النقمة وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من هم الحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرجل، نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اغفر لنا ولموتانا، اللهم اغفر لنا ولموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، وقهم فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم رد البصر. اللهم افرش لهم من فراش الجنة وأطعمهم من ثمار الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.